الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. هذا اليوم هو آخر جمعة من شهر رمضان المبارك الذي يتميز بخصائص عديدة، منها أنه يوم الجمعة وهو سيد الأيام، والذي ورد فيه عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله اختار من كل شيء شيئا فاختار من الأيام يوم الجمعة. وعلى الإمام الباقر عليه السلام: ما طلعت شمس بيوم أفضل من يوم الجمعة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام ما يترتب على هذه الأفضلية من عناوين تجعل يوم الجمعة يوما استثنائيا في الأسبوع، بحيث أن جملة من الخصائص وما أراده الله سبحانه وتعالى قد دعا إلى تحقيقه في هذا اليوم. من ذلك ما هو العنوان العام، ألا وهو العبادة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغلن بشيء غير العبادة، فإن فيه يغفر للعباد وتنزل عليهم الرحمة. وحول تفاصيل العبادة وردت عناوين، من هذه العناوين الدعاء. الإمام علي عليه السلام ورد أنه قال فيه: أكثر المسألة في يوم الجمعة والدعاء، فإن فيه ساعات يستجاب فيها الدعاء والمسألة. من هذه الساعات ما أكدت عليه السيدة الزهراء عليه السلام، كانت تتحدث عن ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، وهي الساعة التي يتدلى فيها قرص الشمس نصفا في ناحية المغرب، فإنها ساعة يستجيب الله تعالى فيها الدعاء، أواخر لحظات النهار قبيل الغروب. وأيضا من هذه العناوين الذكر عن الإمام الصادق عليه السلام: إن لله كرائم في عباده خصهم بها في كل ليلة جمعة ويوم جمعة، فأكثروا فيها من التهليل والتسبيح والثناء على الله. ثم ذكر الذكر الأفضل عند الله سبحانه وتعالى، قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد.
لذلك ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيء يعبد الله به يوم الجمعة أحب من الصلاة على محمد وآل محمد. بل ورد أن الصلاة على النبي وآله في يوم الجمعة هي مدعاة لقضاء الحوائج، فعن النبي صلى الله عليه وآله: من صلى علي يوم الجمعة 100 صلاة قضى الله له 60 حاجة، 30 للدنيا و30 للآخرة. من العناوين الواردة في يوم الجمعة استحباب الغسل. لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام. من العناوين الواردة في هذا اليوم السبق إلى المسجد، التسابق إلى المسجد، الذهاب باكرا إلى المسجد. عن الإمام الباقر عليه السلام: إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب، فيجلسون على أبواب المسجد على كراسي من نور، فيكتبون الناس على منازلهم الأول والثاني. مين بيجي أبكر؟ الأول والثاني، حتى يخرج الإمام، فإذا خرج طووا صحفهم ولا يهبطون في شيء من الأيام إلا يوم الجمعة. هذا استثناء بالنسبة للأيام، يدل على التأكيد على أن يوم الجمعة هو يوم المسجد والسبق إلى المسجد. من هذه العناوين التعلم، تعلم الدين. ورد في الحديث: أف على مسلم لم ينفق من أسبوعه يوم الجمعة في تعلم دينه ولم يتفرغ فيه لذلك. من عناوين يوم الجمعة التصدق، عن الإمام الباقر عليه السلام: إذا أردت أن تتصدق بشيء قبل الجمعة فأخره إلى يوم الجمعة لما في هذا اليوم من فضل عظيم. من هذه العناوين التنظيف والتطيب. سئل الإمام الصادق عليه السلام: ما ثواب من أخذ من شاربه وقل أظفاره في كل جمعة؟ قال: لا يزال مطهرا إلى الجمعة الأخرى. وعلى الإمام الصادق عليه السلام: الجمعة للتنظيف والتطيب. من هذه العناوين في يوم الجمعة التوسعة على العيال. عن الرسول صلى الله عليه وآله: اطرفوا أهاليكم كل جمعة بشيء من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة، يعني حتى يكون الجمعة بمثابة عيد يشعرون به. من العناوين أيضا في يوم الجمعة زيارة القبور. سئل الإمام الباقر عليه السلام عن زيارة القبور فأجاب: إذا كان يوم الجمعة فزرهم، فإنه من كان منهم في ضيق وسع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذه عناوين هي من تداعيات كون يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع. ولكن هذا اليوم من الجمعات يمتاز على باقي الجمعات بأنه يوم جمعة من شهر رمضان، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بأن أيامه أفضل الأيام، فجمعاته هي أفضل الجمعات، فيزداد يوم الجمعة بركة على بركة. ومن مميزات هذا اليوم هو أنه آخر جمعة من شهر رمضان المبارك. وفي هذا اليوم يستوقفنا سؤال حساس ونحن على مشارف وداع شهر رمضان المبارك: هل نجحنا في مدرسة شهر الله؟ ولو كان النجاح بالحد الأدنى الذي فيه الفوز العظيم. الإمام علي عليه السلام ورد أنه قال، ويتحدث عن الحد الأدنى للناجحين: إن أدنى ما للصائمين والصائمات أن يناديهم ملك في آخر يوم من شهر رمضان: أبشروا عباد الله، فقد غفر لكم ما سلف من ذنوبكم، فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون. إنها المغفرة التي هي ثواب أدنى نجاح في شهر رمضان. ولكن مع ذلك يمكن لبعضنا أن لا يكون قد توفق في الأيام الماضية، وما زال البعض القليل من أوقات شهر رمضان هو قليل من ناحية الزمن، ولكن ما زالت أبواب السماء مفتحة للتوبة إلى الله، للدعاء. لذلك علمنا أهل البيت عليهم السلام في أواخر الساعات كما في أواخر الأيام أن ندعو الله سبحانه وتعالى مغتنمين الفرصة الأخيرة كفرصة الحر قبل ساعات من رحيله عن الدنيا، قبل ساعات مش أيام، تحول من إنسان كاد أن يكون على رأس الملعونين إلى إنسان أصبح من الشهداء الذين لا يسبقهم أحد بعدهم ولم يسبقهم أحد قبلهم. قبل ساعات تحول الحر، ويمكن للإنسان أن يغير مصيره قبل ساعات من انقضاء أيام شهر رمضان، لا سيما أنه ورد ما يؤكد بأن الله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة قد يفتح للإنسان الذي أخطأ في حياته طالما تاب إليه توبة نصوحة. لذلك علمنا أهل البيت عليهم السلام أن ندعو الله سبحانه وتعالى في الساعات الأخيرة: اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت، وقد صرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى لعدده من الخلق أجمعين، فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك إلهي، وأعوذ بوجهك الكريم بجلالك العظيم أن تنقضي عني، أن تنقضي أيام شهر رمضان ولياليه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني به أو خطيئة تريد أن تقتصها مني لم تغفرها لي. سيدي 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 أسألك يا لا إله إلا أنت، إذ لا إله إلا أنت إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا، وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فرض عني يا أرحم الراحمين. من الآن فرض عني، لأنه ورد بأنه من لم يغفر له في شهر رمضان لا يغفر الله له إلا أن يشهد عرفة. ساعات قليلة يمكن للواحد منا أن يغتنمها في حياته ليقلب مصيره في هذا الشهر. يوم الجمعة أيضا، بما أنها الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، فهي الجمعة السياسية، هي الجمعة التي انتخبها الإمام الخميني قدس سره لتكون الشاخصة لمسار الأمة السياسي. فأعلن الإمام الخميني قدس سره آخر يوم جمعة من شهر رمضان بأنه يوم القدس، لأن الإمام منذ بداية حركته سنة 1963 كان الإمام يريد أن يخطب، فإذا بالشاه يرسل من يحدد نوعية الخطاب. صعد الإمام قدس سره إلى المنبر وقال: لقد أخبروني اليوم بأن بعض الخطباء قد استدعوهم إلى مديرية الأمن وقالوا لهم: عليكم أن لا تتدخلوا في ثلاثة أشياء، وهي أن تتركوا الشاه وشأنه وإسرائيل وشأنها، وثالثا أن لا تقولوا بأن الدين في خطر، وعدا ذلك يمكنكم أن تقولوا ما تشاءون. الإمام الخميني يعلق يقول: عجبا أننا إذا تركنا هذه الأمور الهامة الثلاثة، فماذا يبقى أن نتحدث به؟ لقد شخص الإمام الخميني منذ انطلاقة مسيرته، شخص عدوا تكتيكيا وعدوا وجوديا. كان يعتبر الشاه ملك إيران العدو التكتيكي، واستطاع الإمام بقدرة الله وبمدد الله أن ينهي الشاه الذي كان شرطي إسرائيل في الخليج، وبقي العدو الآخر الذي اعتبره الإمام الخميني قدس سره عدوا وجوديا وليس عدوا سياسيا. هو يختلف عن أمريكا، كان الإمام وما زال سماحة الولي يعتبر أن أمريكا هي عدو سياسي، بمعنى إذا غيرت الاتجاه السياسي في إدارتها نغير، ولكن الوضع يختلف مع العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي في فكر الإمام اعتبره بأنه جرثومة سرطانية، غدة سرطانية بتعبير الإمام، يجب استئصالها من الوجود، لأن هذه الغدة والسرطان حينما يكون في الجسد فإنه سيترك الآثار التي تدمر هذا الجسد. والكيان الصهيوني هو في قلب المنطقة الجغرافية، يعتبر الإمام أنه لا مجال للتفاوض ولبحث قضايا السلام مع هذا العدو، كما لا مجال للتفاوض الطبي مع الجرثومة السرطانية. كان بعض العلماء الكبار أمثال الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء يتحدث عن إسرائيل بأنها نار في الهشيم، لا يمكن لك أن تقضي عليها إلا بإطفائها. هكذا كان ينظر الإمام قدس سره إلى الكيان الصهيوني. من هنا أراد الإمام الخميني قدس سره أن يجعل للأمة مذكرة سنوية هي يوم القدس، بأن يذكرهم في هذا اليوم بأن الشاخص للبوصلة التي يجب على الأمة أن تتوجه باتجاهها هي قضية فلسطين وهي قضية القدس، بمعنى أن من ينحرف عن اتجاه هذه البوصلة فإنه ينحرف في اتجاهه السياسي ويضل سواء السبيل. لذلك أعطى قيمة ليوم القدس، أعطى قيمة لأنه أراد أن يبقى الشاخص، لأن قضية فلسطين هي القضية التي يتوقف عليها النهوض الإسلامي في العالم، لأنه حينما تترك هذه القضية فإن المسلمين سينحدرون. لذلك أعلن الإمام الخميني قدس سره يوم القدس يوم الإسلام، يوم القدس يوم إحياء الإسلام، بل اعتبر أن قضية القدس لا ترتبط فقط بالمسلمين، لأن قضية القدس هي قضية تعود إلى الإفساد الصهيوني الذي ينبع من ذواتهم، فهي قضية ترتبط بكل المستضعفين في العالم. لذلك قال الإمام قدس سره يوم القدس يوم مواجهة المستضعفين للمستكبرين. ما أحوجنا اليوم في ظل هذا المركب العربي الذي يتحرك هذه الأيام دون قبطان وسط أمواج عاتية لا يعرف ولا تعرف جهة التي يسير إليها، ما أحوجنا إلى هذه البوصلة التي حددها الإمام، والتي نجد أن الكثير من أولئك الذين يحملون وكانوا يحملون. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله تعالى أعمالكم بأحسن قبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المجتبى، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. قال الله تعالى في محكم كتابه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إنه عيد الفطر وليس عيد الإفطار. فالفطر في اللغة يأتي من الفطرة التي تعني الخلقة، أي الهيئة التي خلق الله عليها الإنسان. ففي المعرفة الدينية الإسلامية ما يفيد أن الله تعالى قد فطر الإنسان وخلقه بخصائص تجذبه وتميل به نحو مسار طبيعي يحقق فيه كماله، بحيث لو ترك الإنسان وحده من دون أي تدخل خارجي فإنه سيسير باختياره نحو ذلك الكمال. والدين قد جاء به الله تعالى هاديا لذلك المسار الطبيعي، منبها الفطرة الإنسانية إليه. ففي الحديث النبوي المروي عند الشيعة وأهل السنة: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. والمقصود هنا بالأبوين هو العوامل الخارجية التي تحرف الإنسان عن فطرته الطبيعية. حال الله تعالى الذي شرع الدين بمثل هو حال المزارع الذي يهيئ النبتة ويهيئ لها ما يوفر ما يحقق نموها وتكاملها، يهيئ لها أن يأتي إليها الماء والهواء لتنمو، ويمنع عنها القوارض القاتلة والرياح العاتية حتى لا تكون عائقا في طريق نموها. ولكن النبتة لها نمو طبيعي والمزارع يساعد في ذلك. والله تعالى باعتباره خالقا خلق الإنسان، وباعتباره لطيفا أودع في كل إنسان فطرة تميل إلى الله وتميل نحو كمال الإنسان، وباعتباره حكيما أرسل الرسالات والشرائع التي تسلك بفطرة الإنسان نحو المسار الذي تميل إليه وتنجذب نحوه. سلام الله تعالى على أمير المؤمنين حينما يشير إلى هذه الفكرة بقوله: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا دفائن العقول. ويثيروا، الشيء موجود ولكنهم يثيروا ذلك، ويثيروا لهم دفائن العقول ويروهم الآيات المقدرة. دور الأنبياء على حسب نص أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن من نقطة الصفر، بل جاء لإثارة شيء موجود في داخل الإنسان. جاء الأنبياء والرسل ليحركوا المكنون، ليذكروا به الإنسان وبالتالي يحتجون به عليه. هذه الفطرة هي كامنة في كل إنسان، لا يمكن للإنسان أن يبدلها، وإن كان يمكن أن يسترها وبشكل مؤقت. لذلك نرى القرآن الكريم بحسب بعض التفاسير اعترض على التعميد المسيحي في اليوم السابع للمولود، حينما يضعون عليه ماء ليشكل الماء صبغة المسيحية فينتمي إلى المسيحية بهذه الصبغة، فقال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فقد صبغ الله الإنسان وجعله حنيفا مائلا مصبوغا من جذاب بواسطة فطرته نحو الله سبحانه وتعالى. واتجاه هذه الفطرة تشمل الهدف كما تشمل المسار. الهدف هو الكمال المطلق الذي ينجذب إليه الإنسان، ومن خلال انجذابه إليه ينجذب إلى كل كمال. لو تأملنا حركة الصبي الصغير في أول حياته بنظرة تحليلية، نجد أن الولد في صغره حينما ينظر إلى الناس فإن فطرته التي تبحث عن الكمال تحركه، يرى الناس يتحركون باستقلال بينما هو يحمل، فيحاول أن يتحرك باستقلال فيحبو، ولكنه حينما يصل إلى مرحلة الحبو لا يجد ما صبا إليه من كمال. ينظر إلى الناس هم يمشون على قدمين وهو يحبو على أربع، فيحاول في حياته أن يحبو على قدمين، أن يمشي على قدمين فيمشي، ولكنه لا يجد ما صبا إليه من كمال. يسمع الناس يعبرون عما يريدون بواسطة التكلم بينما هو لا يستطيع ذلك إلا بواسطة الحركة أو البكاء أو ما شاكل، يحاول أن يتحدث لعله يجد في الحديث كماله فيتحدث، وقد يصبح بليغا فصيحا ولكنه لا يجد ما صبا إليه من كمال. ويكبر الإنسان، وهنا يبحث الإنسان عن كماله في مواضع أخرى. هنا قد تأتي العوامل الخارجية لكي تحرفه عن فطرته الأصلية، لتحاول أن تعرض عليه كمالات موهومة قد يظنها المال فيحصل على المال، ولكن ذلك النداء الداخلي والعطش الباطن الذي يبحث عن الفطرة ما زال يتحرك في باطنه. قد تأتي العوامل الخارجية لتوهمه بأن كماله في الجاه أو أن كماله في السلطة، ويصل إلى الجاه ويصبح سلطان زمانه، لكنه يبقى في داخله أسير ذلك النداء الذي يبحث عن كمال حقيقي. قد يتوجه الإنسان من خلال عوامل خارجية ليروي أظماءه إلى معتقدات من هنا أو من هناك، بل إلى الإلحاد، لعله يطفئ ذلك الظمأ الداخلي، ولكنه لا يجد لذلك سبيلا. ترى أين هو هذا الكمال الذي فطر الإنسان على حبه وعشقه وعلى السعي نحوه؟ أخطأت أيها الإنسان حينما بحثت عن الكمال الحقيقي في الخارج الموهوم، بينما الكمال أيها الإنسان هو معك، وهو فيك، وهو عندك، وهو قبلك، وهو بعدك. إن الكمال الحقيقي محيط بك أيها الإنسان، كما أحاط الماء بتلك السمكة التي سمعت يوماً بأن الماء هو إكسير الحياة فتعجبت كيف يكون الماء إكسيراً للحياة وهي حية ولا تعرف أين هو الماء، وبقيت السمكة تبحث عن الماء وهي تسبح في الماء ولكنها لا تجد الماء، لأن الماء هو المحيط بها ولكنها لا تنظر إليه. إن الكمال الحقيقي هو أقرب إليك أيها الإنسان من حبل الوريد، وكما قال الشاعر: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من أرى وهم معي، وترصدهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. إن الكمال الحقيقي يكمن في القوة التي يبحث عنها الإنسان، ولكنه لن يجدها إلا في موقع واحد، هو الذي آل إليه مصير ذلك الباحث عن الكمال حينما بحث عن القوة، فقال: بحثت عن أقوى الأشياء فوجدته الحديد، نظرت إلى الحديد فوجدت أن النار تمدده، فعلمت أن النار أقوى من الحديد، نظرت إلى النار فوجدت أن الماء يطفئها، فعلمت أن الماء أقوى من النار، نظرت إلى الماء فوجدت أن السحاب تنزله، فعلمت أن السحاب أقوى من الماء، نظرت إلى السحاب فوجدت أن الرياح تجرها، فعلمت أن الرياح أقوى من السحاب، نظرت إلى الرياح فوجدت أن الجبال تصدها، فعلمت أن الجبال أقوى من الرياح، نظرت إلى الجبال فوجدت أن الإنسان يعلوها، فعلمت أن الإنسان أقوى من الجبال، نظرت إلى الإنسان فوجدت أن النوم يسكته، فعلمت أن النوم أقوى من الإنسان، نظرت إلى النوم فوجدت أن القلق يذهبه، فعلمت أن القلق أقوى من النوم، نظرت إلى القلق فوجدت أن الإطمئنان يعدمه، فعلمت أن الإطمئنان أقوى من القلق. حينها علمت معنى قول ربي: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الكمال الحقيقي أيها الإنسان مزروع في فطرتك التي لا بد أن نفهمها في عيد الفطر، مزروع في فطرتك التي لا بد أن ترجع إليها لتعرفها، لا بد أن تعود قبل أن تكمل المسير. تلك الفطرة التي عبر عنها الإمام الخميني قدس سره وهو يتحدث مع أولئك الناس الذين ذهبوا نحو الموهوم من الكمال، وذهبوا وفطرتهم كامنة في عودتهم لا في ذهابهم، فقال لهم بلغته: يا أيها الهائمون في وادي الحيرة، والضائعون في صحار الضلالات، بل أيتها الفراشات الهائمة حول شمعة جمال الجميل المطلق، ويا عشاق الحبيب الخالي من العيوب والدائم الأزلي، عودوا قليلا إلى كتاب الفطرة وتصفحوا كتاب ذاتكم لتروا أن الفطرة الإلهية قد كتبت فيه بقلم القدرة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. إنها الفطرة التي تمثل دعوة لإزالة الساتر عنها، هذا الساتر الذي قد يجعل الإنسان كافراً، والكافر سمي كافراً لأن الكفر هو الستر، فالكافر قد ستر تلك الفطرة فألحد في وجود الله. كذلك الكافر الذي سأل الإمام الصادق عن الله فأراد الإمام أن يدله عليه، قال له: يا عبد الله، هل ركبت سفينة؟ قال: نعم. قال: فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم. قال: فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: نعم. قال الإمام الصادق: فذلك الشيء هو الله. فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. إنها دعوة لنفضي غبار العوامل الخارجية التي أدت إلى تغيير فطرة الإنسان. وهنا يطرح السؤال: ما هي الطريقة التي اعتمدها الله تعالى ووسط فيها الرسل ليوجه الإنسان فطرته نحو الكمال الحقيقي ليسير من خلالها دون انحراف وانزلاق؟ والجواب يكمن في شهر رمضان، وتكمن نتيجته في عيد الفطر. ففي شهر رمضان يسلك الإنسان سلوك الشعور بوجود الله انطلاقا من الداخل، لأن الصائم لا يكون صائما بحركة يقوم بها أو بقول يتلفظ به، بل بنية داخلية يشعر من خلالها بوجود الله، ويشعر من خلالها بمراقبة الله له. سلام الله تعالى على الزهراء التي قالت وهي تتحدث عن فلسفة الصيام: جعل الله الصيام تثبيتا للإخلاص. والقائم في شهر رمضان في أسحاره تتحرك فطرته من خلال ذلك الشعور بالأنس بالله سبحانه وتعالى حيث لا أنيس غيره. والداعي في ليالي شهر رمضان وأيامه يستحضر فيها كمالات الله. ألم نستحضر في ليالي القدر تلك الكمالات التي أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله إلى 1000 اسم منها، لكي تثير الدفائن ولكي تحرك الفطرة؟ اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا كريم يا مقيم، يا عظيم يا قديم، يا عليم يا حليم يا حكيم، يا حبيب من لا حبيب له، يا طبيب من لا طبيب له، يا مجيب من لا مجيب له، يا خير مؤنس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. إن شهر رمضان بكل ما فيه هو تفعيل للفطرة الجاذبة نحو الله، والتي تكون من خلال تزكية هذه النفس التي توصل تزكيتها إلى الفلاح، وهو الغاية القصوى. وهذا ما نردده في صلاة العيد وفي السورتين، في سورة الأعلى وسورة الشمس: قد أفلح من زكاها. والتزكية هي تنمية، والتنمية فرع لوجود الأصل، وهذا ما تعبر عنه الفطرة. من هنا فإن التزكية هي تفعيل للفطرة الجاذبة نحو الله، وهي تجاوز وبها التجاوز للعقبات التي يضعها الشيطان في طريق الإنجذاب. فمن نجح في ذلك فاليوم هو يوم فطره وهو عيد فطرته. وكل يوم يحافظ الإنسان على مسار فطرته فهو يوم فطره وهو يوم عيده. وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام فيما ورد عنه: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي لا مقنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مؤيس من روحه ولا مستنكف عن عبادته. بكلمته قامت السماوات السبع واستقرت الأرض المهاد وثبتت الجبال الرواسي وجرت الرياح اللواقح وسار في جو السماء السحاب وقامت على حدودها البحار. نحمده كما حمد نفسه وكما هو أهله، ونستعينه ونستغفره ونصلي على أشرف خلقه محمد وآله الأطهار.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
من أعمال العيد زكاة الفطرة التي أيضا لا تعني زكاة الإفطار، بل تعني زكاة الخلقة، زكاة الهيئة التي خلق الله عليها الإنسان، لكون الفطرة التي تجذب الإنسان نحو الكمال المطلق هي بعينها تجذبه نحو كل كمال، لأن كل كمال هو تجل لكمال الله سبحانه وتعالى. من هنا نجد الإنسان بفطرته من دون تعليم، من دون تدريب، من دون تلقين، ينجذب نحو العدل والاستقامة والشجاعة والصدق والعفة والإحسان إلى غيرها من الكمالات. من هنا نلاحظ أن القرآن الكريم حينما طرح الكمالات لم يطرحها على أساس يؤسس فيه لها، وإنما طرح ذلك من باب استنكاش واستثارة الفطرة، طرحه من باب السؤال. حينما تحدث الله عن كمال العلم قال تعالى بصورة الاستفهام: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لأن الإنسان بفطرته ينجذب إلى العلم ويعرف كمال العلم. وحينما تحدث عن الإحسان قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لأن الإنسان بفطرته ينجذب نحو الإحسان. بناء عليه نجد الإنسان ينجذب إلى من يحمل الكمالات حتى لو كان على غير دينه وملته، كمن جذب ذلك الشاعر المسيحي بولس السلامة وهو مسيحي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حينما وجد فيه الكمالات، فقال في شعره: ولا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية هو فخر التاريخ لا فخر شعب، يصطفيه ويدعيه وليا، جلجل الحق في المسيحي حتى صار من فرط حبه علويا. ما الذي جعله هكذا؟ هو عبر: أنا من يعشق البطولة والإلهام والعدل والخلق الرضي، فإن لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي، إني ذكرت عليا. إن انجذاب الإنسان لكمالات الناس يدفعه لتأسيس مجتمع مبني على هذه الكمالات، لأن الفطرة التي تجذبه نحو الكمال كما تدفعه إلى تعزيز علاقته بالله من خلال تزكية نفسه، كذلك تدفعه إلى التعارف مع الناس بجاذبية كمالاتهم. من هنا قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. على أي قاعدة؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعيد الفطر ويوم الفطرة كما هو حفل تخرج للناجحين في ميدان تزكية النفس، فهو حفل تخرج للناجحين في علاقاتهم الإنسانية على أساس الكمالات. من هنا كان من مميزات عيد الفطر أن نراعي فيه وضع الفقراء من خلال عيدية سماها الله والشرع زكاة الفطرة، زكاة تنتسب إلى المجتمع، تنتسب إلى فطرة الإنسان نحو المجتمع. والمميز الثاني أن يجتمع الناس فيه حامدين الله تعالى على نعمه. ففي الحديث: إنما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه فيحمدون الله على ما من عليهم. والهدف هو وصول المجتمع إلى كماله، فإن لقافلة البشرية مسار تكامل كما للإنسان الفرد مسار كمال. وكما يحاول الشيطان مع الإنسان السالك في تزكية نفسه بأن يضع العراقيل أمامه، فأيضا يحاول ذلك مع المجتمع السالك نحو الكمال بوضع العراقيل في مسار تكامله. والمجتمع الواعي المنطلق من الفطرة الجاذبة نحو الكمال لا تزيده محاولات الشيطان في منع كماله إلا إصرارا في المسير، وإلا ازدياد قوة في الرقي. وهذا هو سر المجتمع الملتفت في كماله إلى عقبات الشيطان. هذا هو سر قول الإمام الخميني قدس سره حينما حوصرت إيران سابقا حصارا اقتصاديا، قال وقتها: نحن قوم اعتدنا أن نصوم في السنة شهرا، ونحن على استعداد أن نصوم كل السنة ولا نخضع أنفسنا لأعداء الله سبحانه وتعالى. وهذا هو السر فيما قاله ولي أمرنا الإمام الخامنئي دام ظله، وهو يتحدث عن المجتمع الذي يحول عقبات الشيطان سواء من شيطان الجن أو من شياطين الإنس، يحولها إلى فرصة، يقوي من خلالها مجتمعه، يقوي من خلالها أنفس المجتمع، ويقدم من خلالها ذلك المجتمع. إذ قال الإمام منذ فترة قليلة: إن إيران بسبب الحصار الذي فرض عليها من أعداء الله أصبحت أقوى 100 مرة مما كانت. إنها الفرصة التي انطلقت من تحد من قبل الشيطان. وهذا هو السر أيضا في قوة المقاومة الإسلامية في لبنان بعد كل المحاولات الشيطانية لضربها، سواء في حرب تموز العسكرية أو حرب ما بعد تموز السياسية والتي خاضها المتورطون في حرب تموز على المقاومة، أو في الحرب الاقتصادية على مجتمع المقاومة والحرب الاجتماعية عليه، والتي ما زال الأمريكان في دائرة هذا الحرب في دائرة هذه الحرب يمنعون حتى استقدام الكهرباء من إيران الإسلام. رغم كل ذلك فإن المقاومة اليوم هي أقوى وأقوى وأقوى مما كانت عليه، بل إنها اليوم
وكما عبر بالأمس سيد المقاومة هي قادرة على وضع الكيان الصهيوني كله ضمن دائرة استهداف صواريخها. وما كان ذلك إلا بمدد الله سبحانه وتعالى، وما كان ذلك إلا بتوفيق الله بالأخذ بأمرين أساسيين. الأول هو الانضواء تحت القيادة الحكيمة التي تحمل إرث السلالة الطاهرة، والتي أكدت أعمال عيد الفطر على ثلاثة أركان منها. الركن الأول هو رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي جعل الله تعالى هذا العيد له ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا. والثاني هو صبت رسول الله صلى الله عليه وآله شهيد كربلاء الذي أولد الإسلام ولادة ثانية بشهادته كما عبر الإمام الخميني قدس سره. فاستحق الحسين كما فعلنا مع محمد صلى الله عليه وآله وهو صاحب الولادة الأولى، استحق في يوم العيد سنة من الله تعالى أن يزار ويزار، ونحن في زيارته نعبر عن فهمنا لمشروع شهادته ولقضية كربلاء. فلنتجه ناحية الشرق، نزور سيدنا الحسين عليه السلام، نعبر بزيارته عن ولائنا له وولائنا لمسيرته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح أمين الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد صلى الله عليه وآله حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي حجة الله، السلام عليك أيها الوصي البر التقي، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، ورحمة الله وبركاته. والركن الثالث الذي جعله عيد الفطر في تشريع الله سبحانه وتعالى من السلالة الطاهرة هو صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي نطوق إلى رؤية طلعته الرشيدة وغرته الحميدة، وأن نكحل أنظارنا بنظرة منا إليه، وهو الذي نتذكره في دعاء الندبة المستحب أو الوارد استحبابه في هذا العيد المبارك، والذي نقول فيه ونحن ننظر إلى الأمل في المستقبل: أين بقية الله؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين قاسم شوكة المعتدين؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ إنه الحجة الذي أرشدنا أن حجته هم رواة الأحاديث، والذين أنعم الله تعالى عليهم وأنعم علينا بأن جعل الله تعالى منهم في هذا العصر قائدا حكيما انضوينا تحت قيادته المباركة، وهو سر مدد الله لنا، وهو موجه بوصلتنا نحو الهدف الصحيح، وهو شاخص الحق في زمن الفتنة. إنه القائد المفدى آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله.
اللهم صل على محمد.
الذي لا بد في هذا العيد أن نكرر ونؤكد ولاءنا له، ولاء للإمام الحجة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. الثاني هو الوحدة، فإن وحدتنا ووقوف مجتمعنا صفا واحدا هو سر القوة وذلك المدد. وهذا ما يستدعي منا أن نبقى متوحدين عابرين حواجز التفرقة الملعونة، داعين المسلمين جميعا أن يتوحدوا في زمن مؤامرات أعداء الإسلام، وأن ينبذوا التكفير الذي ما زال يستغل في زيادة النزف في العراق الحبيب، لا سيما في هذه الظروف التي نعيش في ظلها، وقد خرجت شعوب عربية دون تحديد واضح لمسارها، في حين تحاول أمريكا أن تسيطر على اتجاهها. إنها تبحر في مركب دون قبطان بين أمواج عاتية متلاطمة، تحاول أمريكا أن توجه مساره وأن تضع على عيون راكبيه نواظر ليروا بالعين الإسرائيلية إضافة إلى عين الخبث والحماقة، ولتكون النتيجة تمييز شعوب عن شعوب، فلا يبالى بما يجري في البحرين من مطالبة شعب أعزل بحقوقه، وما يجري في القطيف والإحساء من مطالبة أيضا بأدنى الحقوق، بل يبالي ويتطرف لإسقاط حام عن فلسطين وحام وحامل لقضيتها. أمام كل ذلك فإن لنا الأمل بما ذكره الإمام الخامنئي دام ظله، وهو البصير المسدد بأنه مستبشر بالمستقبل فيما يجري في هذه المنطقة. أمام كل ذلك إن الموقف لا بد أن يكون بالدعوة إلى الوحدة، وإلى نبذ الخلاف الداخلي، وإلى تشخيص العدو وعدم تضييع الأولويات والتعالي عن صغريات لمن، كما علمنا ذلك إمام الأمة الراحل الإمام الخميني قدس سره في تشخيص العدو وتحديد الأولويات، وكما علمنا ذلك أيضا قائد المقاومة الغائب الحاضر الإمام موسى الصدر حين تعالى عن كل الصغريات ودعا للوحدة الوطنية والإسلامية ضد العدو الإسرائيلي الذي يمثل الشر المطلق. وإننا في هذا العيد إذ نتذكره آملين الكشف السريع عن مصيره وعن مصير العزيزين معه، في حين قد آل البعض أن يسير في مسيرة من مضى من لعناء الأمة بتوسعة دائرة المخطوفين من أهل الإيمان والولاء. سلام الله في هذا العيد على الإمام الراحل والإمام الغائب والشهداء السابقين والمجاهدين المنتظرين والجرحى الصابرين، وعلى المجتمع المقاوم الذي يرنو أن يحقق بمسيرته دفعاً في كمال مسار قافلة البشرية، وهو يردد دائماً: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. إخوتي أخواتي أهل الإيمان والولاء، فلنحافظ ونحن في هذا العيد المبارك على مكتسباتنا في شهر رمضان، فلا نحرقها بعده باتباع ما حرم الله، متعظين بقول رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن حدث أصحابه عن ثواب الطاعات العظيم، إذ قال لهم فيما ورد عنه: لكن إياكم أن ترسلوا إليها نيرانا فتحرقوها. ولنردد في هذا اليوم ما علمنا إياه الإمام زين العابدين عليه السلام، قائلين ونحن رافعون أيدينا نحو السماء: اللهم ما ألممنا به في شهر رمضان من لمم أو إثم، أو واقعنا فيه من ذنب، أو كسبنا فيه من خطيئة عن تعمد منا، أو على نسيان ظلمنا به أنفسنا، أو انتهكنا به حرمة من غيرنا، فصل على محمد وآل محمد، واستره بسترك، واعفو عنا بعفوك، وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا، واجعله من خير يوم مر علينا، أجلبه للعفو وأمحاه للذنب، يا أكرم من رغب إليه، وأكفى من توكل عليه، وأعطى من سئل من فضله، وأنت على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله تعالى أعمالنا وأعمالكم، إنه سميع مجيب الدعاء.